الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلت معكم في التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى، ووصلنا في الباب الثاني إلى الفصل الرابع، وهو ما لا يتعلق بالعدالة والضبط غالبا. وتكلم رحمه الله تعالى عن بعض الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها والتنبه لضوابطها فيما يتعلق بمسائل التدليس والإرسال، سواء كان في كتب التي اشترطت الصحة مثل البخاري ومسلم أو في غيرها. فوصلنا في الدرس الماضي إلى ذكر الكتب التي في التدليس في المدلسين، ذكر المدلسين، وتم التطرق إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من مراتب المدلسين في الصحيحين. طيب، وصلنا إلى قوله الوجه الثاني كثرة الإرسال، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز الآن عبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتابه ضوابط الجرح والتعديل، الوجه الثاني كثرة الإرسال. والإرسال نوعان هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، أولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ، أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، قال واحد عدلا عنده وعند غيره، اثنان أو غير عدل عنده وعند غيره، ثلاثة أو عدلا عنده لا عند غيره، أربعة أو غير عدل عنده عدلا عند غيره.
هذه قسمة، يعني قسمة الشيوخ. نعم، اقرأ كمل.
هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف، والثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه، وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه.
نعم.
قال: أسباب الإرسال. الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها أولا أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. ثانيا أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة. ثالثا ألا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن، لأن المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بما طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. ومراسيل الرواة من حيث قوتها،
لا نرجع شوية. هنا ذكر السبب الثالث أو الوجه الثاني فيما يتعلق بما ذكره من ماذا؟ نعم، هذا الوجه الثاني. ما هو الوجه الأول؟
التدليس.
لا، أيوة، الأول التدليس معذرة. إذن عندنا أشياء متعلقة بماذا؟ بما يجرح به الراوي مما لا علاقة له بالجرح والتعديل أو بالضبط معذرة والعدالة غالبا. فذكر أنها ثلاثة، ذكر أنها إيش؟ ثلاثة: الأول التدليس، الثاني كثرة الإرسال، الثالث كثرة الرواة عن المجهولين والضعفاء والمتروكين. يعني هذه الأشياء خارجة عن مسألة أن الشخص يحفظ ولا ما يحفظ، عدل ولا ما هو عدل غالبا، يعني أن ما أخذها ليس ما أخذ ضعف في الديانة أو ضعف في الحفظ. إذا ما هو ما أخذها هنا الاحتمال، وجود الاحتمال هنا لوجود هذا الاحتمال فأخرجت القضية عن قضية الجرح اللي هو الضبط والعدالة غالبا لأنها محتملة. ذكر مما فيما سبق الإرسال التدليس، يعني الإنسان قد يضعف بالتدليس رغم أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، أو أن يسقطه فيما بين شيخه وشيخ شيخه، أو أن يسمي شيخه باسمه الذي لا يعرف به، فهو في الحقيقة ليس فيها علاقة بالضبط، معظمها علاقتها بالعدالة. يعني هنا لها علاقة بالعدالة أحيانا، والغالب ما يتعلق ليش يعني يروي عن الضعفاء، لماذا لا يبين، هنا يظن فيه. لذلك قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أدلس الحديث، لأن رأى أن هذا الأمر يخل بالديانة ويرى أن من الديانة أن لا يدلس. يعني العلماء يرون أنها أو أكثرهم طبعا يرون أن هذا من تمام الديانة ومن تمام العدالة، وبعضهم يرى أن هذا لا يخل بالعدالة وأنك أنت ما فعلت شيء يخل بالديانة، أنت لم تسمي من حدثك، ما قلت فلان حدثني. وسبحان الله من عرف عنه هذا فالعلماء لا يقبلون منه إلا من أصر بالتحديث إذا كان مكثرا. طبعا القضية الثانية الإرسال، وهي أخت التدليس هذه القضية، لأن الإرسال والتدليس يشتركان في ماذا؟ في الإسقاط، إسقاط الراوي، إسقاط إيش؟ الراوي. لكن في التدليس اسمه تدليس لغة، أنه هو تعمد كأنه الإظلام والتعمية، ثم هو يسخط من سمع منه الحديث من شيخ سمع منه، هذه إشكالية الإسقاط. الإرسال خاصة للجلي معروف أمام الناس أنه ما لقيه، فما في نوع دول أنا دلست عليك يا أخي أنا قلت قال رسول الله، طبعا الناس عارفين أنه أنا لسه صحابيا وهو تابعي أو تابع تابعي، كذلك الذي يرسل عند الصحابة وهو تابعي لم يدرك هؤلاء الصحابة من كبار الصحابة، مثل الحسن البصري لما يقول لك قال عمر قال عثمان قال علي قال أبو بكر، وما أدرك أبو بكر معروف، فهذا يعني مكشوف عند الناس أنه ليس فيه تعمية وليس فيه نوع من ما يخل بالعدالة. طيب إذن يخل بماذا؟ ما الإشكالية التي تجعل هذه الرواية فيها ضعف أو فيها نكارة أو فيها مشكلة على المرسل أو على المدلس بعض الأحوال؟ وهي وجود النكارة في المثل، وجود شيء مخالف لرواية الثقات، ويكون هذا الضعيف الذي أسقط في المرسل من عند المرسل أو من عند المدلس سبب لضعف هذه الرواية، فعدم ذكره دليل أنه في مشكلة فتعصب الجناية بالمرسل أو المدلس. هذه مشكلة علاقة بالضبط، لها علاقة بالضبط، خلل في الضبط، لأنه هذا الراوي سيء حفظ مثلا أو منكر حديث أو متروك، ربما كما كان يسقط الأعمش أبان بن أبي عياش يقول عن أنس رضي الله عنه ويروي أحاديث من طريق أبان وهو متروك، وتكون أحاديث موضوعة. واللي مين الراوي؟ الإمام الأعمش الحافظ الثقة الثبت. فهذه الإشكالية التي ترد على الراوي في روايته للمراسيل أو روايته للمدلسات أنها تقع المنكرات، كما كذلك في الأمر الثالث وهو الرواية عن الضعفاء والمتروكين، كثرة الرواية عن الضعفاء والمتروكين بحيث تكثر المناكير في روايته. المفروض الواحد ينتقي حتى لا يجلب لنفسه مثل هذه الأمور. طيب الإرسال، كثرة الإرسال، شوفوا انتبهوا، لا يقولون الإرسال يقولون كثرة الإرسال، يعني أن يكون هذا ديدا له. والذي يكثر من الإرسال ولا يتحرى في من حدثه تقع المنكرات، فيقول هنا الإرسال نوعان: الإرسال الجلي والإرسال الخفي. الجلي الذي يظهر فيه الانقطاع بين الراوي ومن حدث عنه وشيخه، هذا الشيخ أصلا ليس شيخا له، مثل أن يقول كما قلت لكم قتادة مثلا يقول عن عمر، معروف أنه ما لقيه، أو قتادة عن حذيفة، هذا إسناد إيش؟ منقطع، أرسله، هذا اسمه مرسل جلي. وكذلك مراسيل التابعين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تابع يقول قال رسول الله وهو لم يدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الذين الأصل يقال فيهم تابعيون. والإرسال الخفي هو المعاصر للراوي بحيث يظن الظان أنه سمع منه، فحيث قوي الاحتمال قوي الخفاء في الإرسال حتى ينتقل إلى مرتبة التدليس، حتى ينتقل إلى مرتبة التدليس. فقد يرمى الشخص بالتدليس وهو لم يدلس حقيقة، وإنما أرسل رسالة خفيا بسبب غلبة ظن أخذ هذا التلميذ عن الشيخ، فيقام مقام من سمع منه. واضح؟ ثم قال: هل يجوز تعمد الإرسال سواء الخفي أو الجلي؟ الذي عليه أهل العلم جواز ذلك، يجوز، خاصة إذا كان وقت مذاكرة أو كان يريد الاحتجاج. مثلا الشافعي يسأل ما حكم كذا، يقول قال رسول الله كذا، احنا الآن نرسل، فالمقصود الفتوى ليس المقصود الرواية ومجلس تحديث، فيجوز الإرسال. أصل الإرسال أنه جائز، ولم ينكر أحد من العلماء جواز الإرسال، ولا يكاد يتخلف أحد عن الإرسال، لا يكاد، بل إن هذا كان مشهورا في زمن التابعين حتى وفي أهل الشام بالذات، والذي علمهم الإسناد والرواية بالأسانيد هو الزهري، وإلا كانوا يتساهلون مراسيل مراسيل. ها؟ نعم، هو الكلام هنا حول الرواية، إنه يروي، لا يهتمون بمن سمعته في قال رسول الله وخلاص، مثلا يرسلون. فعلمهم الزهري الإسناد. يقول الحافظ بن حجر: المرسل لما يروي بالإرسال ولا يذكر من حدثه، إما أن يكون الذي حدثه هذا ثقة عنده وعند غيره، يعني ثقة عند الجميع، أو ضعيف عند الجميع، فلماذا إذا كان ثقة عند الجميع يسقطه؟ هذا جاء فيما بعد. أما إذا كان ضعيفا طب لماذا يسقطه؟ يتعمد إسقاطه. أما إذا كان ثقة عنده ضعيفا عند غيره فهذا معذور، يعني قد له عذر لأنه ثقة عنده، وأما إذا كان ضعيفا عنده ثقة عند غيره فأنت الآن تعامل مع الله، حتى ولو كان هو يرى أنه ثقة، ترى أنه ضعيف، كيف تروي تنزله لا تذكر اسمه؟ عموما هذه احتمالات، لكن الذي يعلم أنه ضعيف ويسقطه عمدا لإيهام الناس فهذا لا شك في ضعف ديانته وأنه آثم. لكن من يسيء الظن بالمحدث وأنه يريد إسقاط الضعفاء، هذا لا يساء الظن بأهل الحديث إلا بالضعفاء أنفسهم. ثم ذكر أسباب الإرسال عن الثقة، يعني يسقط الثقة، لماذا؟ يعني أنت الآن شيخك ثقة، لماذا أسقطته؟ لماذا لم تسند عنه؟ فيذكر هنا أسبابا حتى تتوسع مدارك الطلاب، يعني يا طلاب الحديث افهموا، العالم إذا أرسل ليش يرسل؟ في احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا الحديث رواه عن أكثر من واحد فيرسله اعتمادا على صحته، مثلا إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه مولود تقريبا سنة 45 أو 40، ابن مسعود مات 32 أو 33، فهو ولد بعد موت ابن مسعود، فمعروف أنه مرسل يعني منقطع. فإبراهيم النخعي يقول: إذا قلت قال ابن مسعود فحدثني غير واحد عن ابن مسعود، وإذا سميت فهو الذي سمعت. يعني إبراهيم النخعي إذا مثلا سمع الحديث عن ابن مسعود من طرف واحد يسميه علقمة مثلا، قل حدثني علقمة عن ابن مسعود، لكن إذا سمعه من أكثر من شخص من شيوخه عن ابن مسعود خلص، فهو كأنه يقول لكم: أيها الناس إذا قلت لكم قال ابن مسعود فهو صحيح عن ابن مسعود عندي. ف فلذلك رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بدون ذكر اسم أحد صحيحة لهذا الأمر. إذن هذا هو المثال الأول، أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه كما فعل إبراهيم النخعي. أيوة، مثلا إبراهيم النخعي هو إبراهيم النخعي نفسه كان يقال له الميزان، وكان هو من يعني الأثبات، ويعتمد مثلا عنده هذه القاعدة، إذا قلت قال ابن مسعود خلاص. نعم. طيب، ثانيا يكون أن يكون النسي من حدثه به، يعني يكون هو ثقة وحدث ثقة لكن نسي هذا الذي حدث الثقة، ويعرف أن هذا الحديث عنده صحيح لكن نسي اسم الشيخ فيرسله، وهذا نادرا، لأن غالبا اللي يكون حافظ ثقة لا ينسى اسم الشيخ، لكن قد يحصل لكنه نادر. الثالث أن لا يقصد التحديث، يعني يكون مجلس مذاكرة، مثل ما حدث من رواية شعبة وسفيان الثوري لما روي حديث أبي موسى، لما روي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لا نكاح، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فأرسلاه. هو الحديث من حديث عم أبي إسحاق السبيعي، أن أبي إسحاق السبيعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوه، لأنه ما كان وقت تحديث، وقت مذاكرة، هم يتناقشوا بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكروه بصيغة المرسل، مع أنه مسند عن أبي إسحاق السبيعي. لذلك البخاري هنا قال والزيادة من الثقة مقبولة، لأن الثقات أصحاب أبي إسحاق الآخرون أهل بيته وغيرهم قد رووه عن أظن عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني متصل الإسناد. أما سفيان وشعبة وهما الإمامان روياه عن أبي إسحاق مرسلا، فإنما قصد الحديث، فذاك مجلس مذاكرة، مجلس إيش؟ مذاكرة. والإرسال هنا ليس فقط من يسقط شيخه، هنا شعبة وسفيان أسقط شيخ شيخه والصحابي روى عن السبيعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون على وجه المذاكرة، فيذكر المتن أو يذكر بعض السند، وليس المقصود التحديث. المقصود هنا مجالس التحديث، يقول أن لا يقصد التحديث، يعني مجلس تحديث، لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا بالنسبة لهم مجالس التحديث مجالس رسمية لها بروتوكولات خاصة، لها ترتيبات خاصة، ليس كمجلس المذاكرة يتساهلون في الكلام. نعم، أطراف
أو بالمدار السنة في الراوي زي هنا.
نعم،
مدار عن السبيع.
صحيح. نعم، يقصدون أن هذا من مروية بإسحاق السبيعي دون التدقيق في من رواه. أيوة، وأخذه والصيغة. نعم، مجالس المذاكرة فيها نوع من التوسع، أو على جهة الفتوى مثلا يريد فأخذ متن الحديث، ما قصد الرواية أنه بيروي حديث. طيب، قال وأما من كان يرسل عن كل أحد، يعني أنه يرسل عن أخذ الحديث عن الثقة أو عن الضعيف ويرسل، فيقول هنا ربما كان الباعث على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا طبعا لا يتصور في الثقات من أهل الحديث، إنما يتصور في الضعفاء المطعون في عدالتهم من أهل الحديث. نعم، تفضل.
قال الشيخ عبد العزيز قال ومراسيل الرواة من حيث قوتها على
من حيث إيش؟
من حيث قوتها.
أيوة، أحسنت.
على درجات هي: أولا أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه. الثاني
يعني هنا قال ومراسيل الرواة، يقصد المرسل الذي ماذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما سابقا المقصود بالمرسل الذي يرسل سواء عن الرسول أو عن شيخ لم يسمع منه عاصره، انتبهوا. نعم، فهنا ترتيب مراسيل الصحابة أو المراسيل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر أول شيء الأول والثاني مراسيل الصحابة، الأول الذي ثبت سماعه والثاني الذي لم يثبت سماعه، فأعلاها مراسيل مثلا عمر إذا أرسل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر قصة لم يسمعها، من الرسول صلى الله عليه وسلم كحدثه أبو بكر مثلا، أو علي سمع من أبي بكر قصة، أو من عمر وروى عن الرسول. وهذا يكثر في أبي هريرة، لأن أبي هريرة أصلا عام 7 في أشياء كثيرة فاتته ما سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كان يحدث بأخبار في مكة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويحدث بأخبار في الهجرة وفي غزوة بدر وكذا. من حدثه في الغالب؟ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أو أعلاها مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم مرسل الصحابي الذي لم يثبت سماعه ولكن له رؤية. نعم،
قال ثم مرسل الصحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه،
مثل بالطفيل عامر بن واثل روى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو إنما رآه، كذلك طارق بن شهاب الأحمسي. نعم،
قال ثم مرسل مخضرم،
يعني في القوة مرسل الذي أدرك الجاهلية والإسلام، يعني كبير في السن ويكون في العادة أدرك الزمن الأول، ومثل هؤلاء غالبهم ثقات، غالبهم إن لم يكونوا جميعا ثقات. نعم،
قال ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب.
نعم، يعني الذي حفظت براسيله أنها كلها قوية، وجد لها شواهد ويتحرى مثل سعيد بن المسيب. نعم،
قال ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد.
نعم، يعني أنه لا يروي عن كل أحد، الشعبي لا يروي إلا عن ثقة، مجاهد أيضا يتحرى لكن ليس كالشعبي، لكن مرسالهم ليس مثل سعيد بن المسيب لأنه أقدم منهم وأقوى وليس مكثرا مثلهما. نعم،
قال ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن،
الحسن وقتادة وكثير من مدرسة البصرة أو من طلاب العلماء، يعني الصحابة الذين في البصرة كانوا يتساهلون في المراسيل. نعم،
قال وأما مراسيل
والزهري كذلك من أضعفها،
وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين،
يعني مراسيلهم أضعف المراسيل بالنسبة لمن سبق. نعم، إذن المرسل الأول الصحابي والثاني الصحابي صحيح، كل مراسيل الصحابة صحيحة بلا خلاف، يعني معتبر. أما مرسل من بعدهم فهو على درجات، قد يقبل وقد لا يقبل حسب القرائن، ومراسيل سعيد صحيحة، وأما غيره فينظر في شواهدها وما يقويها. نعم،
قال أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال أولا المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم.
كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم ليس خاصا بالمرسل الاصطلاحي الذي هو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره، طبعا هذا القيد يعني لزيادة التوثق، ولكن يكفي ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، لا نحتاج لزيادة مما سمعه من غيره، لكن لو ذكرت لا بأس. فما أضافه الصحابي التابعي للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى المرسل الاصطلاحي، لكن المرسل الذي يستخدمه كثيرا علماء الجرح والتعديل يقصدون به إيش؟ الانقطاع، سواء كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان عن شيخ وتلميذ، يعني راو وآخر. فابن أبي حاتم كتابه المراسيل من هذا الباب الذي هو المراد به الانقطاع. نعم،
الثاني جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي،
وهو كذلك مثل المراسيل من أبي حاتم، ولكن الفرق بين المرسل الذي هو الاصطلاحي والمرسل اللغوي العمل الذي عليه علماء الجرح والتعديل هو من هو المرسل وعمن أرسل. فإذا أرادوا بأنه لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يروي عنه بدون سماع هذا المرسل الاصطلاحي، أما إذا كان يتكلم شيخ عن شيخ فهذا المرسل الذي هو اللغوي أو الذي هو العملي عند أهل الحديث. أما المرسل الذي يراد به عن الصحابي مثل كتاب المراسيل لأبي داود، كتاب المراسيل لأبي داود عامته في رواية التابعين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا عندنا كتاب المراسيل الآن أمامنا لننظر في كتاب المراسيل لأبي داود، بسم الله، المراسيل طيب المراسيل مر معي قبل قليل المراسيل لأبي داود. طيب مثلا أول حديث في كتاب الطهارة أورده من طريق طلحة ابن أبي قنان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من الأرض أخذ عودا فنكت به حتى يثرى ثم يبول. طلحة ابن أبي قنان، من هذا طلحة ابن أبي قنان؟ قال في التقريب مجهول، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. إذن هذا الرجل طلحة بن أبي قنان تابعي وروى حديثا مرسلا، هذا أول حديث المراسيل. ثاني حديث عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، سنده ضعيف لإرساله. إذن مراسيل أبي داود هي رواية التابعين عن من؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كتاب المراسيل لأبي داود هو بالمرسل الصلاحي، وكذا الكتب التي رتبت على المسانيد، مثلا كتاب ماذا؟ تحفة الأشراف، كذلك كتاب على الأطراف يعني، كذلك كتاب إطراف المسند المعتلي، كذلك كتابة حافة المهرة الخيار المهرة للحافة بن حجر، يقول إيش المسانيد، ثم يختم بإيش؟ المراسيل. يقصد ماذا بالمراسيل؟ مراسيل الصحابة التابعين، مراسيل إيش؟ التابعين. هذه أمور يعني الاصطلاحي، مرسل الاصطلاحي. أما هذا الكتاب تحفة التحصيل في المراسيل، مثلا لما نبحث في الشاملة الكتب الموجودة باسم المراسيل، عندنا هنا المراسيل لابن أبي حاتم تحفة التحصيل في رواة في ذكر رواة المراسيل، هذا للعراقي. جامع التحصيل، جامع التحصيل هذا للعلائي. يعني هكذا الكتب التي ألفت في المراسيل المراد بها المنقطعات معظمها التي ذكرها الشيخ هنا، أما المراسيل التي يقصد بها رواية التابعي فمرسل أبي داود. نعم تفضل.
قال الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
نعم يعني كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، يعني الراوي هذا أكثر رواياته أو يكثر كثرة بالغة عن الضعفاء والمتروكين. طيب أنت لما تروي عن ضعيف وعن متروك هتكون أكثر رواياتك إيش؟ ضعيفة. فإذا أكثرت عن الثقات أكثر روايتك ثقات، أكثرت عن الضعفاء أكثر روايتك ضعفاء. فلذلك بعض الرواة ضعفوا بهذا السبب لكثرة المنكرات في حديثهم. تفضل.
قال وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، الثاني وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، الثالث وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، الثالث وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات.
يعني يعاب عليه أنه لا ينتقي، ومن أسباب ذم هذا أنه إذا روى عن مجاهيل ما نعرف منه المجاهيل، إذا روى عن متروكين ما نستفيد من رواية عن المتروك لأنها لا تصلح للمتابعات والشواهد. نعم.
ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها: أولا ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم آنفا.
نعم صحيح وواضح.
الثاني أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال.
تقرأ الهامش.
قال الحافظ ابن حجر: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين.
نعم هذا عثمان الطرائفي هو في الحقيقة ثقة أو صدوق على الأقل، ولكن من العلماء من تكلم فيه بسبب ماذا؟ كثرة رواية هذا الراوي عن الضعفاء والمتروكين بحيث أنه يعني روى منكرات. طيب البلية مش منه، كذلك بقية بن الوليد بن التدليس مثلا كما سبق معنا، بل بقية عنده مشكلة أخرى وهي الرواية عن مين؟ عن المجاهيل. يعني ليس فقط مشكلة بقية في التدليس، حتى الرواية الكثار عن المجاهيل. هذا عثمان الطرائفي لماذا يقال عنه صدوق؟ لماذا لا يضعف خلاص؟ لأن هناك من عرفه وعرف ضبطه إذا روى عن الثقات. يعني أنت الآن تريد أن تعرف هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، إذا أردت أن تعرف الرجل هذا ثقة أو غير ثقة ماذا تفعل؟ تسوي سرد لرواياته وتقارنها بروايات إيش؟ الثقات. مثلا عثمان الطرائفي من شيوخه؟ مثلا من شيوخ صدقة بن خالد الدقيقي وهو ضعيف. طيب لما أجي أنا ألقى حديث عثمان الطرائفي عن صدقة، طيب أنا لا يمكن بهذا الميزان أن أزن الطرائفي. ليه؟ لأن صدقة ضعيف. متى أستطيع أن أزن؟ إذا لقيت وجدت له روايات عن الثقات ثم أقارن روايات الثقات الذين وافقوه في الروايات أو خالفوه. بهذه الطريقة أعرف أنه هو حافظ ولا مش حافظ. لكن إذا كان العلة من شيخه ما أقدر أعيبه، لأن العيب في شيخه إلا إذا توبع شيخه. ولا وجدنا صدقة مثلا وافق الثقات في الحديث فعثمان خالفه وإن كان شيخه ضعيف. فالعلماء عندهم ميزان دقيق، لذلك ما ضعفوا الطرائفي. ماذا قال فيه علماء الجرح والتعديل؟ ننظر هنا، قال البخاري يروي عن قوم ضعفاء، قال ابن معين عثمان بن عبد الرحمن التيمي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، قال يشبه بقية في روايته عن الضعفاء، وقال أبو أحمد الحاكم يعرف بالطرائف وإنما لقب بذلك لأنه كان يتتبع طرائف الحديث، يعني كان يتبع الغرائب، يروي عن قوم ضعاف حديثه ليس بالقائم. يعني شوف هو أراد يعني أراد أن يبحث عن الغرائب فصار وبالا عليه. يعني الذي يتبع شواذ المسائل ويتبع الروايات المنكرة يدور شيء غريب ومنكر، هذا تدور الدائرة عليه. لذلك علينا بمشهور من العلم المعروف، ما هو اللي الناس تكذبك به، لا تدور الأشياء التي تخالف ما عليه أهل العلم. طيب، وقال ابن عدي سمعت أبا عروبة ينسبه إلى الصدق، وقال لا بأس به متعبد ويحدث عن قوم مجهولين بالمناكير. وقال أيضا سمعت أبا عروبة يقول كان الطرائفي يروي عن المجهولين وعنده عجائب، وهو في الجزريين كبقية في الشاميين، لأن بقية أيضا يروي عن مجهولين وعنده عجائب، إلى آخر الكلام. فكلام هؤلاء العلماء، حتى قال ابن نمير كذاب، وقال الأزدي متروك، وقال الساجي عنده مناكير، كل هؤلاء تكلموا فيه ليه؟ لروايته عن الضعفاء والمجاهير. طيب، إذن هو ثقة أو صدوق على أقل الأحوال. نعم.
قال كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي.
الواقدي يعني أول بلا جاءه أنه صار يسمي أناس أسماء غير معروفة ويروي أحاديث منكرة عن ناس ربما هو اختلقهم، فلذلك اتهموا بالكذب مع أنه وثقه 9 من الحفاظ. يلتقط عن كل الناس، فهو هذا المجاهيل. بس هو أحيانا يروي حتى عن الثقات المعروفين أشياء متروكة. فالواقدي بلاه ليس فقط في رواية عن الضعفاء، هو نفسه كثير الخلل ويروي على التوهم. نعم، يعني في ضبطه خلل لكن كان موسوعة. نعم.
قال ما يتقوى من الروايات الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز،
يعني لا نعرف من روى عنه قبل اختلاط أو بعده،
والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديث
إذا لم يعرف المحذوف
إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. قال: وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط، هي أن لا يكون الضعف شديدا، أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات.
نعم، يعني في بعد ما انتهى رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأمور التي تقدح في الراوي أحيانا، أو قد تقدح وتؤثر مما لا علاقة له بالضبط والعدالة غالبا، وهي مسألة كثرة التدليس وكثرة الإرسال وأيضا الرواية عن الضعفاء والمجاهيل بالمناكير والمتروكين طبعا. فبعد أن ذكر هذه الأمور الثلاثة انتقل إلى مسألة وهي ختم بها الباب الثاني، أو نستطيع أن نقول ختم بها الباب الأول والثاني، لأنه الكلام كله حول أنه الناس إما أنه يكون ثقة ويكون حجة بنفسه، وهذا في الحديث الصحيح والحسن لذاته، وإما أن يكون هذا الراوي لا يصلح لا لمتابعة ولا لشاهد، ويرمى حديثه رميا، وهو المتروك وما في يعني في معناه، أو المكذاب أو الوضاع ونحو ذلك. والمرتبة الثالثة موضع الاجتهاد، وهي النظر في الرواة الذين يصلحون للمتابعات والشواهد وتتقوى أحاديثهم أو لا تتقوى. هذا الوضع الوسط هذا هو موضع النزاع بين العلماء والخلاف، وفيه الاجتهاد. فيقول هنا: الراوي سيء الحفظ أو المختلط الذي لم نعرف هل هذا رواه قبل الاختلاط أو بعده، أو أنه يكون مرسلا لا ندري من الساقط، أو المدلس لا ندري من الشيخ الذي دلسه هذا الراوي، فإذا ما عرفنا المحذوف هذا فهذا حديثهم يرتقي إلى الحديث الحسن لغيره إذا توبع. قال: فإن صار حديثهم حسنا لا لذاته، يعني لغيره. فهنا يتكلم عن مسألة الارتقاء، وهو الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. ما علة هذا الارتقاء؟ قال: لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني ممكن أخطأ أو لم يخطأ، لأن الضعيف سيء الحفظ ليس متروكا، لأنه مثلا مدلس، لأنه مرسل، لا ندري لعل الذي أرسله ثقة الذي سقط، أو المدلس ثقة الراوي الذي لم يسمه، أو لعله أصلا سمعه. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، يعني المعتبرين فيما يصلح للمتابعات والشواهد، أما من الثقات فلا شك أن العمدة على رواية الثقات، الكلام حول رواية من يصلح للشواهد والمتابعات، ترجح لدينا أنه محفوظ، وإذا خالفوه ترجح لدينا أنه غير محفوظ. فإما يرتقي من درجة التوقف لأنه مضعف إلى درجة القبول أو درجة الرد، إذا خولف عرفنا أنه مردود، إذا لم يخالف وإنما وفق وتوبع له شواهد يرتقي إلى درجة إيش؟ المقبول. قال: وما ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، لأنه مرتبة الحسن لغيره أدنى من مرتبة الحسن لذاته. وبعض العلماء لا يطلق عليه حسن وإنما يطلق عليه ضعيف، لكن ضعيف يقول ضعيفا خفيفا، وهذا معنى كلام أحمد رحمه الله لما كان يقول ماذا؟ إن الضعيف الحديث ضعيف أقوى من آراء الرجال، يقصد الحديث الضعيف الذي مثل هذه الدرجة الذي هو في منزلة الحسن لغيره أو يقرب من ذلك. قال: وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط: ألا يكون الضعف شديدا، يعني الضعف المنجبر، الثاني أن يكون له متابعة أو شاهد، من مثله أو أقوى منه. وأنا هنا أعترض على كلمة من مثله أو أقوى منه وأربطها بكلمة واحدة. لماذا نربطها؟ نقول أن تعتضد أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من معتبر مما يصلح للجبر، مش من معتبر، من ضعيف منجبر، يعني نطلق هنا، يعني كما أنه هو يقوي رواية الضعيف المنجبر، ذاك الضعيف يقوي روايته، العكس مع بعض، لأن الذي دونه هو بالنسبة له أعلى، فنحن نقوي رواية ذلك الضعيف بهذا. فالعبرة بالتقوية ماذا؟ أن الراوي يصلح للتقوية، هو يصلح. مثلا واحد درجة عنده سوء الحفظ مثلا 60%، واحد عنده 70%، كلاهما يجمعهما سيء الحفظ، وكلاهما المرتبة مما يسوغ فيه إيش؟ أن يصلح للمتابعة والشواهد، يعني يسمى ضعفه منجبر. ضعفه إيش؟ منجبر. يعني لماذا هذا الذي ضعفه أقل لا يساند الذي ضعفه أكثر والعكس؟ يعني ما المانع وهو داخل الدائرة؟ يعني نحن عندنا دائرة الضعف المنجبر، إذا كان دخلها الشخص صلح لتقوية إخوانه، أما إذا كان خارجا عن دائرة الضعف المنجبر وانتقل إلى الضعف الشديد فهنا لا أقبله. فأنا لا أرى صحة الاشتراط بأن يكون الراوي المتابع أو الشاهد مثل أو أقوى، يعني ليس يكون دون ما دام أنه في الدائرة. أما إن قصد بالمثلية أن يكون يعني أنه دائرة المنجبر ولا يقصد التماثل في الضعف فصحيح، العبارة صحيحة. هذه العبارة ما تكون منتقدة إذا أراد بالمثلية أو القوة أنه يعني مثله في الضبط ليس دونه في الضبط مع كونه داخل في دائرة الاعتبار، والله أعلم. الشرط الثالث أن لا تخالف رواية الأوثق والثقات، يعني لا يكون شاذا، وهذا هو شرط الترمذي. إيش الترمذي قال؟ الحديث الحسن، قال هو الذي يروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا يكون إيش الراوي فيه كذاب، يعني ما يكون فيه كذاب ولا يكون شاذا ولا يروى من غير وجه، هذا شروط الحسن عند الترمذي. فهنا يريد يطبق شروط الحسن لغيره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ في الباب الأخير من كتاب ضوابط الجرح والتعديل، وهو الباب الثالث من عبارات الجرح والتعديل، وفيه فصلان. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.